الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال المؤلف رحمة الله عليه: وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء. مسألة تجديد الماء لمسح الرأس مسألة خلافية بين العلماء كما ذكر المؤلف، فيرى جمهور العلماء وجوب تجديد الماء لمسح الرأس خلافا للأوزاعي والحسن وغيرهما. ودليل جمهور العلماء على وجوب تجديد الماء لمسح الرأس: أولا، قاسوا ذلك على سائر الأعضاء، كما يجب تجديد الماء لسائر الأعضاء يجب تجديد الماء لمسح الرأس. دليلهم الثاني أن الماء المستعمل لرفع الحدث خرج عن طهوريته، لأن من مسح رأسه بالماء الذي بيده فهذا الماء ماء مستعمل، قد صار مستعملا باستعماله لعضو من أعضائه قبل مسح الرأس به. ودليلهم الثاني حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مسح برأسه بماء غير فضل يده، رواه البخاري ومسلم. وأما دليل الأوزاعي ومن معه فأوله حديث الربيع بنت معوذ قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ما كان في يده، رواه أبو داود. ويرون بأن ذلك أيضا من باب قياس على الأذن، فإن الأذن على الراجح لا يجدد له الماء. والراجح إن شاء الله هو قول الأوزاعي ومن معه. أما قياس جمهور العلماء فهو ليس بصحيح، بدليل أن الأذنين لا يجدد لهما الماء على الراجح، وهما من أعضاء الوضوء. وأما قولهم بأن الماء المستعمل لرفع الحدث قد خرج عن طهوريته فهذه المسألة مسألة خلافية ستأتي في باب المياه. والراجح إن شاء الله أن الماء المستعمل بقي على طهوريته. وأما حديث عبد الله بن زيد فهو فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على الوجوب، إذن لا يجب تجديد الماء لمسح الرأس، لكنه يستحب لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وروي عن ابن الماجشون أنه قال: إذا نفد الماء مسح رأسه ببلل لحيته، وهو اختيار بن حبيب ومالك والشافعي. هذا من باب الضرورة والحاجة، إذا لم يجد الماء لمسح الرأس، فيجوز له أن يمسح رأسه بما بيده أو ببلل لحيته. والصحيح كما سبق في المسألة الأولى أنه يجوز له أن يمسح رأسه بما بقي في يده من الماء أو ببلل لحيته، سواء كان يوجد الماء أو لم يوجد. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه إلى قفا، ثم يردهما إلى حيث بدأ، على ما في حديث عبد الله بن زيد الثابت، وقد سبق معنا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حيث قال عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر الحديث. فهذه الصفة، هذه الكيفية لمسح الرأس متفق عليها بين العلماء، وإن كان عندهم تفاصيل خفيفة، تفاصيل فيها اختلاف طفيف. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس، وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس، لعل المقصود من وسط الرأس كما سيأتي من كلام المؤلف، حيث قال: وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام من حديث ربيع بنت معوذ، إلا أنه لم يثبت في الصحيحين. والحديث الذي أشار إليه المؤلف هو حديث الذي ورد فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عند هذه الصحابية الجليلة فمسح رأسه كله من قرن الشعر، أي وسط الرأس، كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن أيهته. هذه الصفة وهذه الكيفية يرى الإمام أحمد رحمة الله عليه بأنها مناسبة لمن كان له شعر كثير يخشى أن ينتفش برد يديه، وهذه الكيفية أيضا مناسبة للمرأة، فهذه الكيفية مناسبة للمرأة أيضا. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: المسألة الثامنة من تعيين المحال، المسح على العمامة. اختلف العلماء في المسح على العمامة، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم ابن السلام وجماعة، ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة. فهذه المسألة كما قال المؤلف رحمة الله عليه، مسألة المسح على العمامة، هل يجوز المسح أو لا يجوز؟ يرى جمهور العلماء بأن المسح على العمامة لا يجوز، خلافا للإمام أحمد ومن معه. ودليل الإمام أحمد والحديث الذي رواه البخاري رحمة الله عليه، وهو من حديث المغيرة، حيث قال بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه البخاري. هذا دليل الإمام أحمد ومن معه. فهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا اختلف العلماء بعد ذلك مع ثبوت هذا الحديث؟ هذا الذي سيبينه المؤلف رحمة الله عليه كعادته. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى الإمامة. فالسبب الذي ذكره المؤلف هو اختلاف العلماء في العمل بالحديث الوارد في المسألة. والحديث الوارد هو الذي ذكرته قبل قليل، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أما الحديث الذي ذكره المؤلف فهو حديث يستدل به على شيء آخر، وهي كيفية معينة لمسح الرأس، لأن مسح الرأس له ثلاث طرق. الطريقة الأولى مسح الرأس فقط، مسح الرأس فقط. والطريقة الثانية مسح العمامة فقط. والطريقة الثالثة مسح الناصية والعمامة. فالحديث الذي ذكره المؤلف يستدل على مسح الناصية، يستدل به على مسح الناصية والعمامة. فعلى كل حال هذا الحديث، يعني الحديث الذي يدل على جواز المسح على الإمامة، اختلف في صحته العلماء. لذلك قال المؤلف رحمة الله عليه: وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وقياسا على الخف، يعني هل يقاس مسح العمامة على المسح على الخفين، هل يقاس؟ فهذا أيضا محل خلاف بين العلماء. حتى لو قلنا بأن القياس لا يجري هنا لأنه يتعلق بالعبادة ولا يتوسع في القياس في باب العبادات، فالحديث يكفي للدليل، يكفي للدليل لأنه حديث ثابت لا غبار عليه. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: ولذلك الشرع ووجه القياس، يعني وجه القياس العمامة على الخف، أن كل منهما يستر عضو من أعضاء الوضوء. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: ولذلك الشرط أكثرهم لبسها على طهارة، يعني الذين قاسوا العمامة على الخف اشترطوا لبس الخف على لبس العمامة على طهارة، وهذا ليس بصحيح. لا يشترط لبس العمامة على طهارة كما يشترط ذلك في المسح على الخفين، لأن الذين شرطوا ذلك قاسوا العمامة على الخف. وقد سبق أن قلنا بأن القياس لا يتوسع فيه في باب العبادات، فبالتالي لا يشترط ذلك. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وهذا الحديث إنما رده من رده إما لأنه لم يصح عنده. فالذين لا يرون المسح على العمامة ما وجد هذا الحديث، لأن الحديث عندهم ليس بصحيح، والصحيح أن هذا الحديث صحيح لا غبار عليه. ومسألة تصحيح الحديث وتضعيفه مسألة إشهادية، مسألة إشهادية. فإذا اختلف العلماء في صحة الحديث، وهذا الحديث يقوم عليه الترجيح، فينبغي لطالب العلم أن يدرس هذا الحديث دراسة مستفيدة لمعرفة الصحيح من الأقوال المختلفة، وهذا الذي نمشي عليه في هذا الكتاب. فالحديث الذي لا ينبني عليه الترجيح نذكره ونذكر ولا نتوسع فيه يعني في دراسته، أما الحديث الذي يقوم عليه الترجيح فندرس هذا الحديث ونبين هل هو الصحيح أو ليس للصحيح، مع بيان سبب الترجيح، كما فعلنا في مسألة تقرير مسح الرأس. فالمؤلف رحمة الله عليه قال: وهذا الحديث إنما رده ما رده إما لأنه لم يصح عنده، وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده، وهذا ضعيف. قال المؤلف: أعني الأمر فيه بمسح الرأس. فالآية لم تذكر العمامة، إنما ذكرت الرأس. فإذا أثبتنا جواز المسح على العمامة ففي ذلك معارضة لما في الآية، هذا هو مقصود المؤلف. وقد سبق معنا مرارا بأن هذا ليس بالصحيح، فالسنة إذا جاءت بشيء ليس في القرآن فهو ثابت ويعمل به ولا يقال بوجود المعارضة. وإما لأنه لم يشهر العمل به عندما يشرت اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد، هذه مسألة أخرى، مسألة خلافية، وهي مسألة أصولية، والصحيح عدم اشتراط ذلك. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وبخاصة في المدينة، على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل. وخاصة أن الإمام مالك من أصوله العمل بما كان عليه أهل المدينة، والمسح على الإمامة لم يكن معروفا لدى أهل المدينة، وهذه مسألة أصولية أخرى. الصحيح والراجح في هذه المسألة أن عمل أهل المدينة ليس بشرط وليس بحجة على سائر البلدان، لأن عددا من الصحابة خرجوا من المدينة ومعهم علم غفير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم قل لا يكون مع أهل المدينة. وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشهار العمل، وهو حديث خرجه مسلم، وقال فيه أبو عمر ابن عبد البر إنه حديث معلوم. هذا رأي ابن عبد البر في الحديث، وسبق أن الحديث لا غبار عليه. ثم قال المؤلف: وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناسية، ولذلك لم يشرط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناسية. فالمؤلف يبين وجه علة هذا الحديث، والصحيح أن الحديث لا غبار عليه. أما المسح على العمامة وعلى الناسية فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكره المؤلف، قال: إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد. لا عبرة بهذا بعد ثبوت الحديث في ذلك، فالحديث أثبت جواز المسح على الإمامة والناسية، وهي كيفية من كيفية المسح على الرأس. كما قلنا قد يكون المسح على الرأس فقط، وقد يكون على العمامة فقط، وقد يكون على العمامة وعلى الناصية. كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فالمسح على الإمامة جائز، ولا يشترط لبس العمامة على الطهارة. وهناك شروط أخرى ذكرها العلماء لا دليل عليها. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: المسألة التاسعة من الأركان مسح الأذنين. اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة. هذه المسألة الأولى التي تتعلق بالأذنين، فمسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة؟ مسألة خلافية بين العلماء. فجمهور العلماء يرون بأن مسح الأذنين سنة خلافا للحنابلة، فالحنابلة يرون بأن مسح الأذنين فريضة. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وهل يجدد لهما الماء أم لا؟ هذه المسألة الثانية التي تتعلق بمسح الأذنين، فهذه المسألة أيضا مسألة خلافية بين العلماء. فجمهور العلماء يقولون بأنه يجدد الماء للأذنين، والحنفية لا يرون ذلك. الحنفية يقولون لا يجدد الماء لمسح الأذنين. قال المؤلف رحمة الله عليه: فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة، وهم الحنابلة كما قلنا، وأنه يجدد لهما الماء، وهم الجمهور خلافا للحنفية كما قلنا سابقا. وممن قال بهذا القول، يعني بفرضية مسح الأذنين، هذا هو المقصود، جماعة من أصحاب مالك، ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك. يعني يمكن أن يفهم من مذهب مالك، من قول مالك، أن مسح الأذنين فريضة. كيف يفهم؟ من أين نفهم ذلك؟ لقوله فيهما إنهما من الرأس. فإذا كان الأذنان من الرأس فيجب مسحهما قياسا على الرأس، قياسا على الرأس، أو لكونهما جزءا من الرأس، والرأس يجب مسحه، وكذلك يجب مسح الأذنين. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وقال أبو حنيفة وأصحابه مسحهما فرض. هذا ليس بالصحيح، فمسح الأذنين عند الحنفية سنة وليس بفريضة، إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد، هذا الصحيح. فالحنفية يقولون الأذنان يمسحان مع الرأس بماء واحد. وقال الشافعي مسحهما سنة، وهذا قول جمهور العلماء كما سبق. ويجدد لهما الماء، وهو قول جمهور العلماء أيضا. وقال الشافعي مسحهما سنة، قول جمهور خلافا لمن؟ خلافا للحنابلة. ويجدد لهما الماء، هذا قول جمهور العلماء أيضا خلافا للحنفية. وقال بهذا القول جماعة أيضا من أصحاب مالك، يعني قالوا بأن مسح الأذنين سنة، ويتأولون أيضا أنه قوله، أي قول الإمام مالك. لماذا؟ لما روي عنه أنه قال حكم مسحهما حكم المضمضة، هذا قول الإمام مالك. ف فيفهم منه أنه يرى بأن مسح الأذنين سنة. لماذا؟ لأن المضمضة عنده سنة، فهو قال حكم مسحهما حكم المضمضة. فإذا علمنا أن حكم المضمضة عند الإمام مالك هو سنة، فنفهم من ذلك أن مسح الأذنين عنده أيضا سنة. فخلاصة القول أن مسح الأذنين محل خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء يرون بأن مسح الأذنين سنة خلافا للحنابلة. والمسألة الثانية وهي تجديد الماء لمسح الرأس، فعند جمهور العلماء يجدد لهما الماء خلافا للحنفية. قال المؤلف رحمة الله عليه: وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضا اختلافهم في الآثار الواردة بذلك، أعني مسحه عليه الصلاة والسلام أذني، هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما أن يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب. فالسبب الذي ذكره المؤلف تكرر معنا في المسائل السابقة، فمسح الأذنين لم يرد في الآية إنما ورد في السنة. فإذا أثبتنا وجوب مسح الأذنين، هل يكون في ذلك تعارض مع ما في الآية؟ هذا هو مقصود المؤلف رحمة الله عليه، وهذا سبق مرارا. وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرض اختلافهم في الآثار الواردة بذلك، فهناك آثار كثيرة وردت في مسح الأذنين، ومن ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. فهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجميع متفقون على أن مسح الأذنين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت ذلك، فهل هذا الحديث لو حمل على الوجوب يكون فيه معارضة لما في الآية أو لا يكون؟ لا يكون كما سبق معنا، لا يكون فيه معارضة لو حمل على الوجوب، لكن لا يحمل على الوجوب. لماذا؟ لأنه فعل، والفعل كما سبق معنا مرارا لا يدل على الوجوب. فالحديث لو حمل على الوجوب من حيث الأصل ليس فيه تعارض مع ما في الآية، لكنه لا يحمل على الوجوب. لماذا؟ لأنه فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على الوجوب إلا بوجود القرينة. قال المؤلف رحمة الله عليه: أم هي مبينة لمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب؟ أو نقول لأن هذه الآثار مبينة لمجمل الذي في الكتاب. ما الذي في الكتاب؟ هو مسح الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه، فهل هذا المسح للأذنين يكون مبينا لمجمل الذي في الكتاب؟ فيفهم من ذلك أن الآية ذكرت مسح الرأس، ومن ضمن مسح الرأس مسح الأذنين. من أين أخذنا هذا؟ من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمة الله عليه: فمن أوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب.
لمجمل قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم. ومما يدخل في رؤوسكم الأذنان. كيف عرفنا ذلك؟ بيان النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يمسح أذنيه في الوضوء. ومن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة. أما من لم يوجب مسح الأذنين فإنه يعني إنه جعل مسح الأذنين كالمضمضة. فالمضمضة كما سبقت معنا يرى بعض العلماء أن القول بوجوبها يقتضي زيادة على ما في القرآن، فبالتالي يجمع بين الحديث الذي أثبت المضمضة والآية بأن يحمل الحديث على الند وما في الآية على الوجوب، يعني كل ما ذكر في الآية يحمل على الوجوب وما ورد بعد ذلك في الأحاديث من زيادات فإنها تحمل على الند. والآثار الواردة بذلك كثيرة، يعني على آثار الواردة في مسح الأذنين كثيرة، وقد ذكرنا واحدا منها. وإن كانت لم تثبت في الصحيحين وهي قد اشتهر العمل بها، وإن كانت هذه الآثار لم تكن موجودة في الصحيحين لكنها ثبتت في غيرهما، وليس بشرط في صحة الحديث أن يكون في الصحيحين. والسبب الثاني الذي لم يذكره المؤلف هو اختلاف العلماء في صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال الأذنان من الرأس. فهذا الحديث اختلف فيه العلماء، والأقرب أن الحديث حسن بمجموع طرقه، فمن أراد التأكد فليرجع إلى طرق هذا الحديث. فإذا كان ذلك كذلك فمسح الأذنين فريضة بناء على ماذا؟ على هذا الحديث الأذنان من الرأس، والرأس يجب مسحه باتفاق العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الأذنين من الرأس فيجب أيضا مسحهما. ووجوب مسح الأذنين يستفاد من هذا الحديث وليس من ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل، لأن الفعل كما سبق لا يدل على الوجوب. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما، فهذه المسألة الثانية. سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة فسببه تردد الأذنين بين أن يكون عضوا مفردا بذاته من أعضاء الوضوء أو يكون جزءا من الرأس. وابن القيم رحمة الله عليه قال لم يثبت أنه أخذ لهما ماء جديدا، أي أخذ للأذنين ماء جديدا، وربما صح ذلك عن ابن عمر. فابن القيم رحمة الله عليه يفيد أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الأذنين مع الرأس بماء واحد ولا يجدد لهما الماء، وربما صح ذلك عن ابن عمر، وهذا موجود في الموطأ أن صح عن ابن عمر أنه كان يجدد الماء لمسح الرأس لمسح الأذنين. فبالتالي يكون الأقرب أن مسح الرأس يمسح مع أن الأذنين يمسحان مع الرأس لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. سواء قلنا بأن الأذنين أو أن الأذن عضو مستقل بذاته أو ليس بعضو مستقل بل هو جزء من الرأس. فالمهم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح الأذنين بالرأس. وقال المؤلف رحمة الله عليه: وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه. ثم حكى المؤلف قولا شاذا بأن الأذنين يغسلان، مع أن العلماء يرون بأن الواجب في الأذنين المسح، فهذا القول الآن يقول بأن الأذنين يغسلان، وهذا القول منسوب للزهري، هذا هو القول قول الزهري رحمة الله عليه. وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه، فهذا قول شاذ أيضا، وهذا القول ينسب إلى الشعبي والحسن ابن صالح، فهو هذا القول أيضا أثبت الغسل، مع أن الوارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المسح. لماذا ورد هذان القولان الشاذان؟ وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءا من الوجه أو جزءا من الرأس، وهذا لا معنى له مع إشهار الآثار في ذلك بالنسب. ثم أقرب المؤلف على هذا التعليل بأنه لا معنى له. لماذا؟ لأن المشهور في الآثار المسحور، لذلك قال وهذا لا معنى له مع إشهار الآثار في ذلك بالمسح وإشهار المعنى وإشهار العمل به، يعني إشعار العمل بالمسح. فبالتالي لا عبرة بقول الزهري وقول الشعبي ومن معهما، لأن هذا القول أثبت الغسل، والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتت المسح. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس. فمسح الرأس هل يكرر المسح على الرأس أو لا يكرر؟ مسألة خلافية سبقت معنا. فالشافعية يرون التكرير خلافا للجمهور، وسبق أن ذلك لا يشرع، يعني لا يستحب التثليث ولا التثنية في مسح الرأس. فإذا كان الأصل لا يثبت فكذلك الفرع الذي قيس عليه. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: المسألة العاشرة من الصفات غسل الرجلين. اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم طهارتهما الغسل وهم الجمهور، وقال قوم فرضهما المسح، وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسح، وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف. فأفاد المؤلف بأن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. فالقول الأول: الواجب في الرجل الغسل، وبه قال جمهور العلماء، ومنهم من يرى بأن الواجب المس، وبه قال الرافضة، وقيل بأن علي رضي الله عنه قال بهذا القول ثم تراجع عنه. والقول الثالث التخير، يعني يجوز الغسل ويجوز المسح، والاختيار راجع إلى المكلف، وبه قال الطبري رحمة الله على الجميع. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوجوب، أعني قراءة من قرأ وأرجلكم بالنصر عطفا على المقصود، وقراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا على الممسوح، وذلك أن قراءة النسب ظاهرة في الغسل، وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل، فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين إما الغسل وإما المسح، ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية، وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده. سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة أنه ورد في الآية قراءتان مشهورتان، القراءة الأولى القراءة بالمس وأرجلكم، فيكون من باب العطف على المقصود، لأن الآية قالت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بالمس، وأرجلكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق بالمس، وامسحوا برؤوسكم هذا بالخفض، وأرجلكم إلى الكعبين بالمس. لا، تمسكنا بقراءة النس فيكون من باب العطف على ما سبق الوجه واليد واليد، فيكون واجب الرجل الغسل. لماذا؟ لأن المعطوف عليه الواجب فيه الغسل. وإذا قلنا بقراءة وأرجلكم فهذا واضح أنه عطف على الممسوح الذي قبله، وهو قوله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، رؤوسي بالخفض، ثم وأرجلكم، هذا عطف على ذلك الممسوح، فيكون الواجب إذن المس. وذلك أن قراءة النسل ظاهرة في الغسل، وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل، فقراءة النسل واضح أن الواجب يكون الغسل، وقراءة الخفض فالواضح أن الواجب يكون مسحا. لماذا؟ لأنه يكون من باب العطف على الممسوح. فإذا كان إذا كانت أمامنا قراءتان فالأمر لا يخلو إما أن نأخذ بإحداهما ونترك الأخرى، أو نأخذهما معا. فإذا أخذنا بقراءة النسل ويكون الواجب الغسل، فنحتاج إلى التأويل. إلى تأويل ماذا؟ إلى تأويل القراءة بالخفض، لابد من ذلك. وكذلك العكس، إذا أخذنا بقراءة الخفض فنحتاج إلى ماذا؟ إلى تأويل القراءة بالنفس. أما إذا أخذنا بالقراءتين معا فليس أمامنا إلا أن نقول بالتخرية، يعني إذا شئت فاغسل وإذا شئت فامسح، يعني تغسل أحيانا وتمسح أحيانا. فلذلك قال المؤلف رحمة الله عليه: وإما إلى أن فرضهما، فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين إما الغسل وإما المسح، ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية، فلا بد أن يرجح إحدى القراءتين على الأخرى. ثم بعد ذلك وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده، فيحتاج إلى أن يؤول القراءة الثانية. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء، فمن لم يترجح من لم تترجح عنده أي قراءة من هاتين القراءتين، بل يرى بأن القراءتين على حد السواء وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضا، جعل ذلك من الواجب المخير. فمن يرى بأن القراءتين على حد سواء لا فرق بينهما، لا ترجح إحداهما على الأخرى لأن كلاهما من حيث المعنى واحد، فماذا يقول؟ لابد أن يقول بأن الواجب هنا واجب مخير، أي يخير المكلف بين النوعين، إما أن يأخذ بالغسل أو يأخذ بالمس، يعني يغسل أحيانا ويمسح أحيانا، فماذا تكفارة اليمين وغير ذلك، وبه قال الطبري وداود كما يخير المكلف في كفارة اليمين. وللجمهور، قال المؤلف رحمة الله عليه: وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض. فجمهور العلماء الذين يقولون بأن الواجب في الرجل الغسل، هذا يدل على أنهم اختاروا ماذا؟ أنهم اختاروا القراءة بالنفس. إذن ماذا يحتاجون إليه كما سبق معنا؟ يحتاجون إلى تأويل القراءة بالخفض. فلذلك قال المؤلف رحمة الله عليه: وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى. فجمهور حاولوا تأويل القراءة بالخفض، وقال المؤلف بأن هذه التأويلات أجودها أن يقال بأن ذلك من باب العطف على اللفظ لا على المعنى. ننتبه، فالآية قالت: وامسحوا برؤوسكم. إذا نظرنا إلى اللفظ، فاللفظ الرؤوس ماذا فيه؟ خفت، مقفوت، يعني مجرور، وأرجلكم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيكون وأرجلكم عطف على اللفظ، يعني على لفظ الرأس المقصور، وأرجلكم على، يعني عطف على رؤوسكم، ورؤوس ماذا في؟ مجرور، جرة، فيكون من باب العطف على اللفظ لا على المعنى. لا على المعنى أي لا على المس، لأن المعنى الذي يتضمنه وامسحوا برؤوسكم هو المس، هو المس. وأرجلكم عطف على اللفظ لا على المعنى كما قال المؤلف رحمة الله عليه، وهذا عند المؤلف، لكن بعضهم يرى بأنه من باب الجر بالمجاورة. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم مجاورة لرؤوسكم، فلذلك جرت، وهذا موجود في اللغة العربية كما سيأتي الآن. قال المؤلف رحمة الله عليه: إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب، يعني العطف على اللفظ لا على المعنى، موجود في كلام العرب، مثل قول الشاعر: لعب الزمان بها وغيرها بعد سواقي المور والقطر. سواقي هي الرياح التي تسير، والمور التراب، والقطر المطر. لعب الزمان بها، الزمان هو الفاعل، وغيرها بعدي، ما الذي غيرها؟ سوافي المور، سوافي المور والقصر. إذا سوافي فاعل فيكون مرفوعا وهو مضاف، المور مضاف إليه، والقطر عطف على سوافي، عطف على سوافي. إذا أردنا أن نعطف القطر على سوافي ويكون من باب العطف على المعنى، ينبغي أن يكون مرفوعا، يجب أن يكون مرفوعا، لكنه هنا من باب العطف على اللفظ، لأن سوافي إذا نظرت إلى هذا اللفظ سوافي فهو مكسور إذا لم نعتبر الياء سوافي. فهذا رأي المؤلف رحمة الله عليه، لكن من العلماء من يرى بأنه من باب الجر بالمجاورة. كيف ذلك؟ لعب الزمان بها وغيرها بعد سوافي المور والقطر. فسوافي هو الفاعل، فاعل لغيرها وهو مضاف، المور مضاف إليه وهو مكسور وهو مجرور، والقطر أيضا مجرور، عطفا على المور. لماذا؟ لأن القطر مجاور للمور، فلذلك جر. قال المؤلف رحمة الله عليه: بالخفق، أي القطر هنا بالخفق، ولو عطف على المعنى لرفع القطر. لو كان من باب العطف على المعنى لكان القطر مرفوعا، لكن كما قلنا هو من باب الجر بالمجاورة، فإن القطر مجاور للمور والمور مجرور على الإضافة، فهو أيضا مجرور من باب المجاورة. فبناء على ذلك قوله سبحانه وتعالى على تأويل الجمهور: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. لماذا جر وأرجلكم؟ لأنها مجاورة لرؤوسكم. وأما الفريق الثاني، هذا هو تأويل الجمهور، وأما الفريق الثاني وهم الشيعة أخذوا بالقراءة بالخفق، القراءة بالخفق، فبالتالي هم يحتاجون إلى تأويل القراءة بالنفس، وهم الذين أوجبوا المس، فإنهم تأولوا قراءة النسب على أنها عطف على الموضع، كما قال الشاعر: فلسنا بالجبال ولا الحديدة. لنفهم هذا، فلسنا بالجبال معروف ليس من أخوات ماذا؟ كان، واسمها يقول ماذا؟ يقول مرفوعة، وخبرها يكون منصوبة. أين الخبر هنا؟ بالجبال، فلسنا بالجبال، والجبال مجرور، فينبغي أن يكون المعطوف عليها أيضا مجرورا، لكن هنا العطف، فلم يجر على الحديدة بل منصوب على ماذا؟ على الموضع، لأن موضع الجبال منصوب، إذ خبر كان يكون ماذا؟ يكون منصوبا، فلسنا بالجبال، فلسنا
بالجبال فأجرى على موضع الباء إذ كان موضعها نصبا على خبر ليس ولو أجراه على اللام لقال لا الحديد ولا الحديد ولا الحديد لو كان أجراها يعني أجر لو أجراه على اللام لقال ولا الحديد لكنه أجراه على الموضع ما هو ذلك الموضع يعني موضع خبر ليس وما هو موضع خبر ليس ماذا يقبل يقبل الناس خبر ليس معروف لو قلنا كان زيد جالسا نقول كان زيد جالسا جالسا هنا منصوب على أنه خبر كان وليس من أخواتي كان أو ليس زيد جالسا جالسا هنا منصوب على أنه ماذا أنه خبر ليس إذن موضع خبر ليس الناس فلذلك قال ولا الحديد حذفا على موضع خبر ليس أعتقد مفهوم قال المؤلف رحمة الله عليه وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوجوء ويل للعقاد من النار فكلا الفريقين وجدوا ما يؤيد رأيهم أليس كذلك؟ فنحتاج إلى شيء آخر وهو ما يرجح أكثر لأن الآن كلا الفريقين ما زال معهم ما يرجح رأيهم فالجمهور واصلوا في تأييد رأيهم بالآثار وهذا الأثر هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال ويل للعقاب من النار قالوا فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب وهذا ليس فيه حجة قال المؤلف رحمة الله عليه تأييد الجمهور رأيهم بهذا الحديث ليس بالصحيح لماذا؟ لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين فالنبي صلى الله عليه وسلم أوعدهم أو قال بأن ويل للعقاب لماذا؟ لأن هؤلاء شرعوا في الغسل ولم يستوعبوا فلذلك قال ويل للعقاب من النار فلو أنهم لو شرعوا في المسح أيضا الأمر يكون كذلك فليس فيه نفي للمسح كل ما فيه أنهم غسلوا ولم يستوعبوا فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار ولو أنهم مسحوا أيضا يجب عليهم أن يستوعبوا المسح فكما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عندما يخير بين الأمرين وقد يدل هذا على ما جاء في أثر آخر خرجه أيضا مسلم أنه قال فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للعقاب من النار وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح
فهو أدل على جوازه منه على منعه، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة، بل سكت عن نوعها، وذلك دليل على جوازها. فالمؤلف رحمة الله عليه يرى بأن هذا الحديث الأقرب فيه أن يستدل به على جواز المس. لماذا؟ لأنه ورد فيه: فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للعقاب من النار. وسنتحدث عن هذا الحديث إن شاء الله في الدرس القادم، لأن الوقت قد انتهى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.